ما ذكرنا تنظيف المنطقة مع السائل ويرجع مرة أخرى.
طيب.
فالتشخيص هو المهم حتى نسيطر على الورم.
طيب دكتور.
ساعتنا تشير إلى السابعة مساء، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن قانون العمل الاستراتيجي أنقذ البلاد من الضياع في القضية الوطنية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن قانون العمل الاستراتيجي أنقذ البلاد من الضياع في القضية النووية. المدن اليمنية تشهد مسيرة جماهيرية بمناسبة الذكرى السنوية للصرخة في وجه المستكبرين. رئيس مجلس النواب اللبناني يشدد على أن بلاده تمتلك جرأة إلحاق الهزيمة بالمشروع الإسرائيلي. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن قانون العمل الاستراتيجي أنقذ البلاد من الضياع في القضية النووية، وحدد بوضوح ما يجب أن نفعله وما زلنا نرى نتائجه. وقال سماحته خلال استقباله نواب مجلس الشورى الإسلامي أن هذا القانون وبعض القوانين الأخرى التي صادق عليها المجلس هي قوانين استراتيجية للبلاد تستحق الاحترام والثناء. وفي جانب آخر من كلمته تطرق القائد إلى ملحمة تحرير مدينة خرمشهر، واعتبرها عملا رائعا لا مثيل له وكان بمثابة معجزة، مشددا على أن الأمن الذي ينعم به الشعب الإيراني ثمرة تلك الاستشهادات والتضحيات. ردت طهران على سيناريوهات الحرب النفسية التي يمارسها كيان الاحتلال الإسرائيلي ضدها، حيث كذب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي ما زعم الكيان بشأن بناء الجمهورية الإسلامية موقعا نوويا جديدا. للمزيد نتوقف والتقرير التالي.
مرة أخرى ترد طهران على سيناريوهات الحرب النفسية التي يمارسها كيان الاحتلال الإسرائيلي ضدها. رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي كذب مزاعم كيان الاحتلال الإسرائيلي بشأن بناء بلاده موقعا نوويا جديدا، وقال إن الاتهامات الإسرائيلية تأتي في إطار الحرب النفسية وهي مجرد ادعاءات باطلة.
العدو الصهيوني يؤلف هذه الأكاذيب منذ سنوات، وفي كل مرة يفشل في إدارة شؤونه الداخلية يشن حربا نفسية. إيران تعمل حسب قوانين منظمة الطاقة الدولية، وكل الأنشطة يتم تنسيقها مع الوكالة الدولية مسبقا. الهجمات النفسية تأتي في إطار حربهم المستمرة ضد إيران، لأنهم كما في السابق يبحثون عن الأفضلية ويسعون من خلال الأكاذيب لمضاعفة الضغط على بلادنا. في الأشهر الأخيرة لم يحالفهم الحظ، ومزاعمهم كلها باءت بالفشل.
وفي الإطار قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمال وندي إنه لا معنى لأي تهديدات تطال الصناعة النووية الإيرانية لأنها باتت محلية ومتجذرة.
العدو بات يدرك أنه لا يمكن حذف قدرات إيران النووية. إن الأعداء تمكنوا من تضخيم قضايا غير مهمة وغير معقدة بشأن البرنامج النووي الإيراني لتحقيق أغراض سياسية. طهران باتت قادرة على صناعة مفاعلات نووية من النوع المتوسط.
وكان مسؤول إيراني رفيع أكد في وقت سابق أن أي استهداف لمنشآت بلاده النووية يعني إشعال حرب واسعة تتحمل تل أبيب مسؤوليتها، وشدد على أن كيان الاحتلال يعيش مرحلة ضعف داخلي غير مسبوقة ويحاول الظهور بمظهر القوي. التصريحات الإيرانية جاءت بعد تصريحات لرئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال فيها إن تل أبيب سوف تفاجئ كل أعدائها. كما قال رئيس أركان جيش هيرتسي هيلفي إن إيران تقدمت في تخصيب اليورانيوم على نحو غير مسبوق، وإن لدى كيانه القدرة على ضرب إيران.
شهدت العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى مسيرات جماهيرية كبرى بمناسبة الذكرى السنوية للصرخة في وجه المستكبرين، وحمل المتوافدون شعارات الحرية وأعلام الجمهورية اليمنية واللافتات الداعية إلى مقاطعة الوضائع الأمريكية والإسرائيلية، ولافتات منددة بالسياسة والغطرسة الأمريكية، ولافتات داعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في وجه العدو الصهيوني. وكان قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي دعا في كلمة له مساء أمس للخروج الكبير والمشرف اليوم في مسيرات الصرخة، تعبيرا عن موقف الشعب اليمني تجاه مؤامرات الأعداء وقضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. شدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري على أن بلاده تمتلك ولا يزال يمتلك شجاعة وجرأة إلحاق الهزيمة بالمشروع الإسرائيلي وكسر إرادته لتعطيل دوره في نظام المنطقة. وقال بري في ذكرى عيد المقاومة والتحرير إن أبناء لبنان مدعوون لامتلاك الجرأة والشجاعة في مواجهة أي إرادة داخلية أو خارجية تريد إغراق البلاد أو إسقاطها، داعيا لاستحضار العناوين التي مكنت من صنع هذا الإنجاز وفي مقدمتها وحدة الكلمة. وفي ذات السياق وجه نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان الشيخ علي الخطيب رسالة تهنئة إلى اللبنانيين بهذه المناسبة. دعا الاتحاد الأوروبي الكيان الصهيوني إلى التوقف عن ممارسة العنف ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية وهدم منازلهم. وقال جانيز لينارد شيتش مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات إن هدم المنازل تضمن هدم المباني الممولة من المانحين والمدارس، وتطرق إلى إجبار العائلات الفلسطينية على ترك منازلها فضلا عن تعرض 37 عائلة لأعمال عنف من قبل المستوطنين. وهدم سلطات الاحتلال في كانون الثاني الماضي أكثر من 130 مبنى فلسطينيا بالضفة، مما رفع إجمالي عمليات الهدم في العام الجاري مقارنة بالعام الفائت بنسبة 135%. أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أغلو أن بلاده قررت تشكيل لجنة مهمتها إعداد خارطة طريق وخطة عمل لتطبيع العلاقات مع سوريا، وقال إن هذه اللجنة ستجتمع خلال أيام لبدء عملها. وكان وزير الخارجية السورية فيصل المقداد قد أكد في وقت سابق أن البلدين تجمعهما حدود طويلة وأهداف ومصالح مشتركة، ولديهما فرصة للعمل المشترك رغم كل تراكمات السنين الماضية. وشدد على انفتاح دمشق على الحوار مع أنقرة طالما أن ذلك يستند إلى الاحترام المتبادل لزيادة الدولة واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. صرح رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين بأن بلاده والصين ستواجهان بحزم بعض الدول الساعية لفرض إرادتها من خلال العقوبات. وأضاف ميشوستين خلال اجتماع له مع الرئيس الصيني إننا نقدر بصدق علاقات حسن الجوار والشراكة والتعاون القائم منذ قرون مع الصين، وإن هذه يكتسب أهمية خاصة في مواجهة الاضطرابات المتزايدة على الساحة الدولية. ولفت ميشوستين إلى أن رئيسي البلدين حددا الخطوط الاستراتيجية لتعزيز التعاون بين موسكو وبكين، اللتين بدأتا جهودا منسقة لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها على أعلى المستويات. تسعى بريطانيا لتجنيد مرتزقة من دول غرب آسيا وشمال أفريقيا من أجل إشراكهم في الهجوم الأوكراني المضاد. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن قانون العمل الاستراتيجي أنقذ البلاد من الضياع في القضية النووية. المدن اليمنية تشهد مسيرات جماهيرية بمناسبة الذكرى السنوية للصرخة في وجه المستكبرين. رئيس مجلس النواب اللبناني يشدد على أن بلاده تمتلك جرأة إلحاق الهزيمة بالمشروع الإسرائيلي. شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أزكى التحايا وأجملها وأندها نرسلها لكم مستمعينا الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير راديو طهران. بعد قليل نقدم إليكم أهل التقى، وعند 7:30 يرفع أذان المغرب على مسامعكم. استفتاءات تستمعون إليها عند 7:41، وعند 8 تماما زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. البرنامج السياسي المباشر حدث وحوار تستمعون إليه عند 8:12 وعلى مدى نصف ساعة، وعند 8:47 نقدم إليكم مشرعون بلا شرع. عند 9 تماما تستمعون إلى نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق، وبعد هذه النشرة نقدم إليكم البرنامج السياسي المباشر اليمن التصدي والتحدي على مدى 45 دقيقة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية تستمعون إليه عند 10 تماما وعلى مدى ساعة كاملة، ومن ثم نقدم إليكم حصاد المساء عند 11 تماما وعلى مدى 25 دقيقة. أضواء على السينما الإيرانية تستمعون إليها عند 11:27 وعند منتصف الليل. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية. أتمنى لكم ليلة سعيدة وهانئة، تصبحون على خير.
أهل التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين، سيدنا ونبينا رسول الله محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخوة الأعزاء، أخوات العزيزات، ورحمة الله وبركاته. عن أمير المؤمنين إمام المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال في وصف المتقين: ولا يضار بالجار. التقي لا يؤذي جاره، فالإسلام أوصى بالجار، وهذا يؤمن حياة اجتماعية سليمة خالية عن الأمراض والتعقيدات والمشاكل، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أوصاني ربي بالجار حتى ظننت أنه يورثه. هذه الوصية كبيرة لدرجة كأن الجار يستحق من الميراث، وهذا دليل أو كناية عن شدة العلاقة ومتانتها بين المؤمن وبين جاره. أيها الإخوة والأخوات، ليست القضية من هو جارك، وليست كم هو محسن معك، هل يزورك أم لا، يزعجك أم لا، القضية هي كيف تتعامل أنت مع جارك من خلال خلقك، من خلال ما تفهمه من شريعة الإسلام المقدسة. فالتصرف يخرج منك من خلال ما تؤمن أنت به، لا من خلال ما يفعله جارك. الحياة لا يمكن أن تكون لكل إنسان بمفرده على حدة، لابد من أن يجتمع الناس، وأقرب الناس للاجتماع هم الجيران. وقد أوصى القرآن الكريم بالجار الجنب، الجار الجنب أي الذي يكون في جوارك بجانبك. فعلينا مسؤولية شرعية أن نحفظ جارنا كما نحفظ بيتنا. أيها الإخوة والأخوات، أولا علينا أن لا نقوم بما يسيء إلى جارنا، فلا نرفع مثلا صوت المذياع أو صوت التلفاز حتى لو كان ينطق بما هو صواب وحق. لا يجوز، لا يجوز، يحرم إزعاج الجار بالصوت المرتفع. أكان الصوت صوت ترتيل قرآن أو صوت أناشيد إسلامية أو أيا يكن الصوت. ثانيا، أن لا نزعج جارنا بأن نرمي أوساخنا أمام داره. ثالثا، ألا نحول مياهنا إلى جوارنا بحيث يتأذى جارنا، وهكذا. الأمثلة كثيرة، لا تعطل حركة الحياة الاجتماعية. كن مع جارك متعاطفا سليما كما يريد الإسلام وكما يرضى الله سبحانه وتعالى. وعن مولانا الإمام زين العابدين عليه السلام أنه قال: وأما حق جارك فحفظه غائبا. إذا كان جارك غائبا فاحفظه، فلا تغتبه، لا تقل ما فيه من سيئات، أستر على جارك بحفظه، احفظ داره إن أمكنك، احفظ جارك معنويا واحفظه ماديا. وإكرامه شاهدا، إذا كان موجودا حاضرا فأكرمه، إن كان غائبا فأحسن بكلامك إليه، وإن كان حاضرا وشاهدا فأكرمه. والإكرام درجات، بحسب قدرة كل إنسان عليه أن يكرم جاره. وأضعف الإيمان أنك إذا مررت أمام جارك سلم عليه، اسأله عن حاله وما شاكل. وأضعف الإيمان السلام. ثم يقول الإمام سيد الساجدين عليه السلام: ونصرته إذا كان مظلوما. انصره، انصر جارك، فإن كان جارك مظلوما اسعى لتدفع الظلم عنه، لا تترك جارك وحده يعاني المظلومية. كن ساعده الأيمن، كن ظهره الذي يحتمي به. ويقول عليه السلام: ولا تتبع له عورة. وقد يقال: ولا تتبع له عورة. ما المقصود بهذا الكلام؟ أيها الأخ والأخت، إن كان لك جار فلا تفتش عن مساوئه، ابحث عن خيراته ولا تبحث عن شروره، لا تفتش عن أخطائه وعن عثراته، بل ابحث كيف تمدح جارك، كيف تكون عند حسن ظن الإسلام بك تجاه جارك. لا تنظر إلى بيته نظر الحرام، لا تقتحم بيته بدون علمه، ثم يقول عليه السلام: فإن علمت عليه سوءا سترت عليه. لا تبحث عن سيئاته، هذا هو المقصود بلا تتبع له عورة. فإن كشف لك السوء والخطأ دون أن تتتبع أنت هذا سترت عليه، استر على جارك. وإن علمت أنه يقبل نصيحتك نصحته فيما بينك وبين، إن كان الجار ممن يقبل النصيحة فلا تنصحه أمام الآخرين، بل استر عليه بينك وبينه، قل له نصيحتك، ولا تسلمه عند شديدة، عند المكاره لا تجعل جارك ممن يمكن أن يفديك، لا، حاول أن لا تسلم جارك عند أي مكروه، بل حافظ على جارك وتقيل عثرته، إن أخطأ سامحه وتغفر ذنبه وتعاشره معاشرة كريمة. هذه حقوق تحتاج إلى حلقات، لكننا يمكن أن نفهم وباختصار أن بعض علائقنا بجيراننا ليست أخلاقية، ليست من أخلاق الإسلام. أخلاق الإسلام أن نحفظ بعضنا، أن نحب بعضنا، أن نحترم بعضنا، وأن نرحم بعضنا. أيها الإخوة والأخوات، إذا وقعت مشكلة بين ولد من دار وولد آخر من دار آخر، يفضح الناس بعضهم، يبدأ كل من هذين الدارين بالصراخ والإهانات والشتائم، ثم تبدأ محاكمة كشف الأسرار. هذا ليس من أخلاق الإسلام. أخلاق الإسلام إذا اختلف ولدك مع ابن الجار، أصلح الحال مع جارك بهدوء بروية وحكمة، لا تنفعل، لا تقم بأي سوء تجاه جارك، وعلى جارك أن يبادلك بالمثل. أيها الإخوة والأخوات، التقي من لا يؤذي جاره، ولو استطعنا أن نحمي الجار لربما صارت مجتمعاتنا من مجتمعات الكمال. غفر الله لي ولكم، رحمنا الله جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيلين.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيلين.
وين شد ما يطفيها الغروب والتعب في الدنيا مكتوب.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله. هيا على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله لا إله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
أمتي ترجو عطاك تجاهد كي تنال غدا رضاك وكن عونا لها يا رب واسلم بها دربا يقرب من علاك.
أنا العبد الفقير إليك ربي سألتك لا تخيب من رجاك وإن أسرفت في عمر تقضى فها أنا جئت أستهدي سناك.
إلهي أمتي ترجو عطاك تجاهد كي تنال غدا رضاك فكن عونا لها يا رب واسلم بها دربا يقرب من علاك.
نذرت لك الحياة مع مماتي جنبني الضلالة والهلاك أتيتك والمعاصي أرهقتني وهذا الدين ينتهك انتهاك.
إلهي أمتي ترجو عطاك تجاهد كي تنال غدا رضاك فكن عونا لها يا رب واسلم بها دربا يقرب من علاك.
وجاهدت الذين بقوا علينا رفرف شامخا فوقي لواك فلا عاشرا ولا بطرا ولكن أود بأن أعيش على هداك.
إلهي أمتي ترجو عطاك تجاهد كي تنال غدا رضاك فكن عونا لها يا رب واسلم بها دربا يقرب من علاك.
أصوم أقوم أنفق ما بي وسعي أبيعك مهجتي أو جناداك وأتلو الذكرى متبعا هداك وحسبي أن أنال به رضاك.
إلهي أمتي ترجو عطاك تجاهد كي تنال غدا رضاك فكن عونا لها يا رب واسلم بها دربا يقرب من علاك.
تحاربنا اليهود بكل أرض وقد ناصبوا المكائد والشباك فلم نجعل سواك لنا وليا وما هبت جوانحنا سواك.
إلهي أمتي ترجو عطاك، تجاهد كي تنال غدا رضاك، فكن عونا لها يا رب واسلك بها دربا يقرب من علاك.
أنا الجندي دينك يا إلهي، أنا السيف الصقيل على عداك، رجعت إليك توابا منيبا، إليك إليك وحدك لا سواك.
إلهي أمتي ترجو عطاك، تجاهد كي تنال غدا رضاك، فكن عونا لها يا رب واسلك بها دربا يقرب من علاك.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين. اللهم صل على الحبيب المصطفى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، سلام من الله عليكم أينما كنتم. نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج استفتاءات. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات. ومعنا سماحة السيد جاسم الناجي، أستاذ الحوزات العلمية، فأهلا ومرحبا به.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك وبالأخوة المستمعين من المؤمنين والمؤمنات والسائرين كذلك.
حياكم الله سماحة السيد، شكرا على حضوركم القيم. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
تحية طيبة لكم من جديد أيها الأحبة، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات. ومعنا سماحة السيد جاسم الناجي، يتفضل بالجواب على الأسئلة الشرعية الموجهة إلى هذه الحلقة من البرنامج. سماحة السيد، السؤال الأول يقول: هل يوجد إشكال في عمل الجمعيات المالية العائلية أو ضمن الجيران أو بين زملاء العمل، حيث يدفع المشاركون مبلغا شهريا ويعطى لأحد هؤلاء كقرض بقيد القرعة؟ هل هناك إشكال باشتراط المسؤول عن الجمعية بإعطائه أول مبلغ له؟ يعني أول قرعة تكون لمن يتولى هذه المسألة. نعم، في بعض الأحيان. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. هذه من الأمور المتعارفة الآن.
نعم.
منها متعارفة بشكلين، في بعض الأحيان مجموعة من الأصدقاء عددهم يختلف من 2 إلى 3 إلى 10 إلى 50 شخص.
نعم.
يجمعون في كل شهر مبلغ من المال ولمدة سنة على سبيل المثال، أو وبعد ذلك كل شهر أو كل 15 يوم يعطون لشخصا،
نعم،
حسب القرعة. هذه مسألة جدا طبيعية بل مستحبة، أنه الإنسان يقرض أخوانه المؤمنين. كل ما في الأمر أنه هذا الشخص الآخر الذي يأخذ المال والقرعة تكون باسمه يستمر في إعطاء ماذا؟ يستمر في إعطاء ما أخذه تقسيطا،
نعم،
بأدائه تقسيطا، هذا لا إشكال فيه. ولو أن أحدهم الذي هو يتولى أمر الجمعية كما يقال يجمع المبالغ قال أنا أول من يأخذ والأخوة الآخرون رضوا بذلك أيضا، هذا لا إشكال فيه. والألطف من ذلك كله ما يعبر عنه بصناديق الإقراض،
نعم،
في سبيل الله، الإقراض القرضة الحسنة، صندوق القرضة الحسنة، صندوق يضع فيه بعض التجار أموال ثم يقرضون المؤمنين والمحتاجين، والمحتاجون يرجعون تلك الأموال بالتقسيط بعد أن تؤخذ منهم ضمانات بالإرجاع،
نعم،
ضمانات ماذا؟ بالإرجاع. وفي بعض الأحيان لا، يجمع مجموعة من التجار أموال وتوضع في صندوق ولكل واحد منهم ها حق أن يأخذ، حق ماذا؟ أن يأخذ قرضا ثم يرجعه بالتقسيط المريح مع إعطاء ضمانات لذلك الصندوق، بحيث إن الآخذ لذلك القرض ولذلك الدين لو لم يرجعه يمكن أن يسترجع منه المال بالشكل القانوني من خلال الوثائق التي أخذت منه أو من خلال الرهون التي تؤخذ. فإذا هذه مسألة مستحبة في نفسها، إقراض المؤمنين وإعانة المحتاجين ومن دون أن يأخذ منهم أي فوائد. أسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لهكذا أعمال طيبة تؤدي إلى قضاء حوائج الناس وإلى فك وحل مشاكلهم المالية.
آمين يا رب العالمين. سؤال آخر يقول: الموظفون الذين يأخذون عادة عوائلهم معهم في سفر العمل، هل تتبع صلاة العائلة صلاة الموظفين وتكون تماما أم لا؟
في مثل هذه الحالة لو أن موظف،
نعم،
أرسل للعمل في مكان ما وأخذ عائلته معه، فالعائلة لا تكون تابعة له في مثل هذه الحالة، بل لابد أن تنوي الإقامة حتى تستطيع أن تصلي تماما وحتى ماذا؟ وحتى تصوم، فهي ليس تابعة له في ذلك الأمر، بل هو في عمله، في عمله هو، وهم ليس في عملهم، هذا ليس عملهم،
نعم.
ففي مثل هذه الحالة يكون حكمهم غير حكمه، فهو إذا قلنا أنه يصلي تماما ويصوم هم لا يحتاجون إلى أن ينول إقامة في مثل هذه الحالة.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: هل يجوز شراء البضاعة نسيئة بثمن أكثر من قيمتها نقدا، وهل يعد هذا ربا أم لا؟ يعني يشتري البضاعة بثمن أكثر لأنه سيدفع بالتقسيط.
نعم، هذا ما يعبر عنه البيع الآجل.
نعم،
البيع
الآجل.
الآجل، البيع الآجل جائز بلا إشكالين، وإن كانت قيمة الآجل أكثر من قيمة العاجل.
نعم،
يعني أنا أبيعك مثلا على سبيل المثال بيتا بمليون على سبيل المثال الآن، لكن لو أردت أن تشتريه أنت بالتقسيط على سبيل المثال أو بتأخير دفع المبلغ، أقول لك لا، أنا أبيعه لك بمليون ونصف، جائز أم ليس بجائز؟ جائز. لكن لابد من تحديد نوع البيع من البداية، بيعي لك آجل أم عاجل، تحديده. إذا حدد عاجل يكون القيمة عاجلة، وإذا حدد آجل تكون القيمة آجلة وإن كانت أكثر من القيمة العاجلة.
شكرا على هذه التوضيحات سماحة السيد. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل. Thank you. سماحة السيد سؤال آخر يقول: هل يجوز للنساء التصفيق في مجالس الأفراح النسائية كالولادات والأعراس وعلى فرض الجواز، فما هو الحكم إذا تجاوز صوت التصفيق المجلس بحيث وصل إلى أسماع الرجال الأجانب؟
بالنسبة للتصفيق لا إشكال فيه، نفس التصفيق أو ما يعبر عنه بالقرآن التصدية. القرآن يقال له تصدية، ما كان حجهم البيت إلا تصدية ومكاء. فإذا كانت التصفيق أو التصدية فلا إشكال فيها حتى وإن سمعها الرجال، إلا إذا استلزمت أشياء محرمة أخرى، كما لو كانت بطريقة هذه الطريقة تجلب النظر أو كانت تثير الشهوات وتبث الفسق والمجون، هذا لا يجوز. أما نفس التصفيق بنفسه وبالنحو المتعارف حتى وإن سمعه الأجنبي لا ضير فيه، كما قلت، إلا إذا استتبع مفسدة، ففي مثل هذه الحالة لا يجوز.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: هل يجب الخمس في جوائز البنوك أو صناديق قرض الحسنة أم لا؟
من المسائل المتعارفة في بعض الدول، هناك بعض البنوك من يودع عندها تعطيه هدية.
نعم،
تعطيه هدية. بعض صناديق القرض الحسنة لما أودع عندها مالا تعطيني
هدية.
ففي مثل هذه الحالة هذه الهدية لا خمس عليها، على رأي السيد القائد والسيد الخميني قدس سره
الشريف. نعم،
فلماذا لا الهدية؟ وكما أسلفنا في إجابات سابقة إن رأي السيد القائد أن الهدايا لا خمس فيها، بخلاف غيره من العلماء كالسيد السيستاني يقول الهدايا فيها خمس. الهدايا فيها خمس إن بقيت عندك سنة ولم تستعملها، أو بقي منها شيء، إذا كانت نقود صرفت منها شيئا وبقي منها شيء إلى أن جاء رأس سنتك فيجب عليك أن تخمس. فكل يرجع إلى مقلده. السيد القائد يقول الهدايا من أين تؤخذ ومن أين تأتي لا خمس فيها، بينما السيد السيستاني وبعض العلماء الآخرين يقولون في الهدايا خمسون.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد، طيب الله أنفاسكم. سؤال آخر يقول: إذا شككت في أنني هل قمت بقضاء ما في ذمتي من صوم أم لا، فما هو تكليفي؟
عندنا قاعدة تقول الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. إذا كنت على يقين من أنك من أن عليك قضاء خمسة أيام،
نعم،
لابد من أن تحصل اليقين بأن ذمتك قد فرغت. فلو شككت صمتهن لم أصمهن، صمت بعضهن أم لم أصم بعضهن، في مثل هذه الحال لابد أن تحصل اليقين بفراغ ماذا؟ بفراغ ذمتك من الأيام التي أنت لم تصمها ووجب قضاؤها عليك. فإذا علمت بأنك عليك قضاء عشرة أيام لابد من أن تقضي كم يوم؟ عشرة أيام. فإذا ترددت قضيت سبعة أو عشرة، نقول لك تأكد وتيقن من أن تكون قد أتيت بالعشرة كاملة. أما لا، لو أن الشخص مردد كان أنا علي قضاء، ولكن لا أدري أهو شهر أم أنه شهران، أنا علي قضاء لكن لا أعرف عدده. في الحالة الأولى أنا أعرف عدده، أعرف عدده وصمته، لكن قلت هل وصلت إلى العدد أم لم أصل؟ يقول لابد من أن تتيقن من الوصول إلى العدد الذي أنت تعلم بأنه ماذا؟ قضاءك عليه، قضاءه عليك. أما إذا لا، أنا منذ البداية لا أعلم كم أنا مطلوب صوم،
نعم،
كم يوم علي قضاء، أهو شهر أم شهران؟ قالوا هنا يكتفي بالأقل. يكتفي بماذا؟ بالأقل. إذن إذا عرف العدد وجب أن يصومه كله على نحو اليقين، وإذا لم يعرف العدد كان العدد مرددا بين الأقل والأكثر لا يجب عليه أن يصوم إلا الأقل.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: هل يكفي في الوضوء ترطيب اليد فقط ومسح الوجه واليدين بهما بدون صب الماء أم لا؟
إذا سمي غسلا إذا سمي عرفا غسلا نعم يجزي، أما إذا كان لا يسمى غسلا كما بعضهم يده بها نوع من الرطوبة ويمسح
يمسح نعم.
بحيث لا يتبين الماء في الوجه نعم. هذا لا يسمى غسل، هذا يسمى ماذا؟ يسمى مسح. فلا بد لو رآك الرائي ولو رأى الرائي وجهك يقول إن فلان قد غسل وجهه. إذا كان الأمر كذلك نعم، إذا تحقق غسل الوجه وغسل اليدين فالوضوء مجزي مما لا شك فيه. أما إذا كان لو رآك الرائي لا يقول هذا غسل، إنما يقول ماذا؟
هذا مسح
برطوبة اليد.
نعم،
فهذا لا يجزي. فإذن لابد من تحقق عنوان الغسل عرفا، تحقق عنوان
الغسل.
متى ما تحقق عنوان الغسل فصومك صحيح، فالعفو فوضوءك صحيح، ومتى ما لم يتحقق عنوان الغسل فوضوءك ليس صحيحا.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد، طيب الله أنفاسكم، سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية، شكرا على هذه الإجابات الشاملة والتوضيحات والأمثلة الجميلة والأسلوب الشيق. شكرا على حضورك القيم معنا اليوم في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، والشكر موصول لكم أيها الأحبة متابعي برنامج استفتاءات عبر أثير إذاعة طهران، شكرا على كرم المتابعة، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
وارحم في قراري، فأنا عبدك أنت الباري. أعطف وارحم في قراري، فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الساهي، أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري. أتيت عظيما بذنوبي فهدوت سقيما، بالتوبة قد جئت رحيما يعفو عن جرم الأشرار. إني أتيت عظيما بذنوبي فهدوت سقيما، بالتوبة قد جئت رحيما يعفو عن جرم الأشرار. أعطف وارحم في إقرار، فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الساهي، أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري.